يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي ترجمة عبد الله بن عمرو الأنصاري غير عبد الله بن عمرو القرشي بن العاص غيره أنه لما دفنه عليه الصلاة والسلام وقف في قبره وقال: رحمك الله، لقد كنت تلاء لكتاب الله. ووقف على ذي البجادين فذكره بذلك عليه الصلاة والسلام. وقيل في قصة ابن عمرو عند بعض أهل العلم من عبادة رمضان، وهي أروع من عبادة التلاوة، المحافظة على صلاة الجماعة. بعض الناس يركز على النوافل لكنه يهمل الفرائض. العبادة هي إخوتي الجماعة، الصلاة جماعة. قال ابن المسيب: من صلى في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر، ملأ البر والبحر من البر. إن مصداقية المؤمن تظهر في صلاة الجماعة. إذا أردت أن تعرف المؤمن من المنافق فانظر إليه في صلاة الجماعة. ومنها يا أيها الأخوة الذكر، التسبيح، تمرض القلوب وتقسو القلوب وتهيم القلوب وتصبح القلوب بعيدة حتى يذوبها ذكر الله. تمرض القلوب وتسقم القلوب فلا علاج لها إلا الله، إلا ذكر الله، ولا يصرف العلاج إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أهل الزجل المحبب إلى الملك، عليكم بذكر الله عز وجل. ويا أهل الكلمات النافعة الطيبة والألسن الفصيحة، استغلوا هذا الشهر وغيره في ذكر الواحد الأحد. أورادها إلى تسبيحات ترتفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كان أبو مسلم الخولاني ما تكسر لسانه من ذكر الله، شفتاه تتحرك. قال له أحد السلف: أمجنون أنت؟ قال: ولما كان نراك تتمتم بلسانك بشيء ما ندري ماذا تقول. قال: عندي دواء المجانين، أنا لست مجنون، لكن عندي دواء المجانين الذي يصرف للمجنون فيشفى بإذن الله. لما تركنا تنتمت الألسن وتحريك الشفتين أصبح قطاع هائل من الناس مصابون بالصرع، حتى تجد المشايخ يبرقون على الصدور ورطل وآية الكرسي، وهذا وارد وقد فعله صلى الله عليه وسلم. وإنما أقصد لماذا لا نتعالج قبل أن نقع في هذا؟ لماذا قبل أن يبرك على الإنسان على صدره ويلطم بملاطيم على وجهه ويقال له: أخرجي يا عدوة الله وتكلمي، فتخرج عليه وإذا تتكلم بالإنجليزي فلبينية. نذكره أولا بالأوراد، ونذكره بالسور، ونذكره بالأحاديث قبل أن يمرض. أما نتحرى إلى مرض ونقول دواء الرقية، لا، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. ويحق للمصاريع أن يركبهم جن الفلبين، لأنهم أصبحوا في البيت وفي السيارة وفي الدكان وفي الخياطة وفي السوق ما تطأ إلا في فلبيني، ونحن لا نستدري أحد من الناس. لكن متى كانت العمالة الأجنبية الكافرة هي غذاء الجيل، ومتى كان الكافر صاحب المسلم؟ فأصبح الطفل ما يعرف ينسى، فيرى السائق والخادمة والسائقة والخادمة والخياط كلهم من جنس آخر فيركبه الجن. نعوذ بالله من الجن، ونسأل الله أن يثبتنا. لكن أهل آية الكرسي ما يركبهم الجن، جربت أنها تحرق الجن إحراقا، حتى الشيطان يصيبها. عميد الشياطين وأستاذ الشياطين اللياطين أوصى أبا هريرة، الحديث في الصحيحين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمية من السمر أبا هريرة يحفظها، فأتى الشيطان إلى أبي هريرة في صورة شيخ يتدرج، فأخذ من السمر فمسكه أبو هريرة، قال: لا أعفو عنك. قال: اعفو عني، لي عيال. فسمحه. وفي الليلة الثانية جاء فحزن السمر فأراد أن يرفعه، فقال: اعفو عني. وأتى في الثالثة فصمم على رفعه، قال: اعفو عني وأخبرك بشيء إذا قلته لا يزال عليك من الله حافظ. قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ ذاك شيطان، إنه صدقك وهو كذوب، صدقك هذه المرة وهو كذاب في كل مرة. فما دام جاء بها الشيطان في هذا فهو أعرف بما يفنيهم ويحرقهم. إذن الذكر يا عباد الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول جل اسمه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال بعضهم: الذكر الكثير هو أن تذكر الله قائما وجالسا على جنبك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ذكر الله بالأذكار الشرعية المأذورة فهو من الذاكرين الله كثيرا. ذكر ذلك في المجلد العاشر في وصيته لأبي القاسم المغربي. أيها الإخوة الكرام، ومن الطاعات في رمضان العظيمة التي يفعلها أهل رؤوس الأموال والتجار، وهي مواسمهم يوم يكون تجارا مؤمنين مسلمين، الإنفاق، إطعام الجائعين، تقديم الصدقات. لأن رأينا الكافر ينفقون الكفر في النصارى وفي الشيعية كثيرا أكثر أحيانا مما ينفق المسلمون. لكن الآن موسمكم يا أهل رؤوس الأموال، الآن تفطير الصائم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا، أي من أجر الصائم، مذقة لبن، شيء من تمر، قطعة خبز. يتوهم الذي يصف الأشكال والأنواع والحلوة والحامض والحاض والبارد من الأطعمة أن ما في الناس فقير. امرأة الملك الإنجليزي والانتظاهر الإنجليزي في لندن يريدون الخبز، ماتوا من الخبز، ماتوا من فقد الخبز، فأخذوا يتظاهرون ويكسرون زجاج القصر. فخرجت من الشرفة وقالت: لماذا ما تعطونهم كعكا أو بسكوتا؟ ما وجدوا خبز وتعطونهم كعك وبسكوت؟ لو وجدوا كعك وبسكوت كان الخبز متوفر. إذن في الناس فقراء، ويعرف أن في الناس من لا يجد إفطارا، وهذا أمر معلوم لمن كان متصدرا لأمور الناس أو إمام مسجد أو مؤذن أو نحو ذلك من الأمور التي تناسب العامة أو تتداخل مع العامة. فالآن أتى موسم الصدقات وأتى موسم الاعطيات، يفعلون كما يفعل محمد عليه الصلاة والسلام أزوج بالريح من الخير المرتلس. يقولون: كان بالمبارك في رمضان يعرض صفرته من كل ما لذ وطاب ويفطر الناس ويباشر عليهم. ابن المبارك علامة المسلمين، أمير المؤمنين في الحديث، ابن المبارك صاحب الكتب المؤلفة التي كأنها الديباج، المجاهد إذا طلبت الجهاد، والزاهد إذا بحثت عن الزهاد، والعابد إذا فتشت في صفوف العباد. كان يفطر الناس ويباشر عليهم بالإفطار. لماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ابن هبيرة الوزير الحنبلي يقولون: حج فكان يصوم في السفر وكان يفطر الناس على الفالوذة رضي الله عنه أرضاه. لما قحط الناس في منى وفي عرفة واشتد الحر بالناس وغل انتهى الماء، رفع يديه وبكى فنزل الغيث، قال: يا ليتني سألت الله المغفرة. رحم الله ابن هبيرة الوزير العدل الإمام، يذكره مثل ابن تيمية كثيرا فيسميه الوزير العادل الإمام العلامة الحنبلي. هذا ابن هبيرة غفر الله لنا وله. ومن عبادات رمضان قيام الليل، ومن أعظمها صلاة التراويح. تلك ذاك التضامن العالمي الهائل، يوم نجتمع صفوفا وراء إمام واحد، يوم نتعلم الأدب والنظام، يوم نسكت لكلامنا سبحانه وتعالى وهو يتلى علينا في هذه الوثيقة التاريخية، يوم تطأطأ رؤوسنا لنسمع كلام الحق لا كلام غيره. كما تعرفون في ميدان العدل بل ميدان الظلم في موسكو، يقولون كان قبل غورباتشوف هذا، إذا قرأت وثيقة لينين نكس الزعماء الروس في الكرملين رؤوسهم حتى تنتهي الوثيقة، ثم يخنسون كأنهم الضفادع عليهم لعنة الله. لكن لما جاء هذا صاحب الانفتاح سحقها بجزمته، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. ونحن نقف خاسعين إذا سمعنا كلام الواحد الأحد. كما يقول سيد قطب عمر الله حياته في الجنة، يقول: نحن أعلى الناس سندا، لأن الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. سندنا يأتي من جبريل إلى رب السماوات والأرض، أما سندهم فمن مثال إلى لين إلى الشيطان إلى النار والعياذ بالله. فنحن نكف خاشعين لنسمع التلاوة في قيام رمضان. وليس قيام رمضان معناه عادة يتخذها الناس ولا تهيئات وأشواق تبث في الهواء فقط، وليست مسارح لأن يبري الإنسان موهبته في التلاوة أو في الدعاء، أو يحفظ قصصا عجيبة في الدعاء حتى بعضهم يجيد في الدعاء أكثر من القرآن، وتجد الناس لا يبكون في القرآن، لكن إذا أتى الدعاء بكوا بكاء عظيما. لأنه يسوي ملاحم مثل خطب ابن نباتة كأنها من كتاب بدائع الزهور في وفاء الدهور، ينتك الرأس يقول اللهم يا عالم ما في الصدور ويا غافر الذنوب ويا كأثر الظهور، ويبدأ في الرأس نصف ساعة ثم يأتي بالداب ثم بالحاء فيذهب الخشوع ولو بكت العيون. السلف كانوا على السجية ما كانوا يتكلفون، وهذا استطراد وقد نبه عليه بعض العلماء أثابهم الله لنحيا نحن مع القرآن. والله لهزة مرة من إمام في الحرم قبل عامين اهتز لها الحرم، إنها خير من ألف محاضرة. إمام وقف يقرأ في سورة محمد فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فرفع صوته فاهتز الحرم بالبكاء. عيش مع القرآن، خاصة إذا كان المقرئ صاحب نسك وعنده صوت جميل، فإنه التوفيق إذا أظهر قلوبا واعية أو إذا حضرت القلوب الواعية. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يكون مؤمن ما يكون فاسق، لا قصدي لا يكون منافق ولا يكون كافر، واحتسابا يطلب الله الأجر من الله لا رياء ولا سمعة. بعضهم يأتي مجاملا للتراويح، يجامل الجيران أو يجامل الخلان أو الإخوان، فليس له إلا الخسارة والندم يوم العرض الأكبر. وفي حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام تلك الليلة. تبقى مع الإمام حتى ينصرف من صلاة التراويح يكتب لك أجر ذات الليلة. يا إخوتي في الله، وفي السحر ركعتان جميلتان أو أربع أو أكثر. يا إخوتي في الله، إنه وجد من الجيل من تسيب في رمضان فجعلوها لعبة كرة، وسوف أبين هذا في النقاط الآتية. أما العنصر الخامس فهو التخلي عن العادات الجاهلية والمخالفات الشرعية. بعض الناس تربي على عادات جاهلية حتى جعلها سننا وجعلها لوازم وجعلها كأنها فرائض ما يمكن أن ينتهي عنها ولا يتوب منها. من هذه العادات إسراف في إعداد الطعام، تعال وابحث إلى البيوت في رمضان لترى. يعني من صلاة الظهر يبدأ أهل البيت يصنعون الطعام، فيبدأ في المطبخ حريق، ما بقي إلا يستبعد دفع المدني. هذا قدر يفور، وهذا صحن يصيح، وهذا براد يولول، وكلها أصبح البيت في همهمة. لماذا؟ قال البطون جعل. والإنسان إذا نزل في النهار في شهر رمضان ودخل السوق المركزي ظن أنه سوف يأكل ما في السوق، فعبأ الأكياس والأخراس والأخراج وحمل في الأدراج ما الله بعليم. يصفر الأسرة الواحدة ما يكفي أسر، وفي المسلمين 13 مليون مهددون بالمجاعة. أفغانستان ما يجدون كسار الخبز. هؤلاء المجاهدون أهل الثياب المتمزقة أهل العزة الإيمانية الذين أرغموا وجه الكافر في التراب وردوه خاسيان أهل الأذان في هيئة الأمم. وهذه خرجة، واسمحوا لي أن أخرج قليلا ثم أعود. كيف أذنوا في هيئة الأمم؟ حدثنا يوسف الحمدان بسند جيد أن كثيرا من قادات المجاهدين حدثوه أن وفدهم لما ذهب إلى نيويورك مقر هيئة الأمم المتحدة دخل وفد المجاهدين أول مرة، حضر الجلسة العمومية لهيئة الأمم، وفد المجاهدين المصلين المتوضعين، في وفد هيئة الظل والعمالة والخيانة أكل حقوق الإنسان وإرعاب الإنسان وقف المجاهدون. فلما أتت صلاة الظهر قام مجاهد فأوقف المؤتمرين وأطلق الأذان، وقالوا خرج وفد إسرائيل إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، ووفد آخر ما أدري ما هو، وسلوا المجاهدين والقادة أذن هناك ليعلن أن المكان ذاك مكان لله ولرسوله والمؤمنين، وأن الكافر دخيل وعميل. أسمع تلك الهيئة الكافرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن لسان حال أولئك يقول يا قرب الشوق طاردناك بالكلاشنكوف في أفغانستان وطاردناك في هيئة الأمم بالأذان. هذه فقط تمساحة على شاطئ، وأعود بكم إلى الموضوع. قال إسراف في إعداد الطعام. قال رحمه الله ومن الناس من يسرف في إعداد الطعام إسرافا عظيما، فتجدهم لا يرضون إلا أن يملوا النفايات من الطعام والشراب. أين الأسر الجائعة؟ أين الاقتصاد؟ يقول أهل الطب: من أكثر من الأنواع أصيب بالأوجاع. من أكثر من الأنواع أصيب بالأوجاع، الذي يأكل 20 شكلا أكثر مرضا ممن يأكل شكلين. السلف ما كان عنده مستشفيات، لكن نحن في كل حارة مستشفى، وقسم الباطنية 7 غرف، حتى ما تجد في بعض المستشفيات قسم حنجرة ولا عظام، كلها باطنية. الغرفة الأولى باطنية، والثانية والثالثة والرابعة، ومليئة ما شاء الله الأسرة، وقسم الحنجرة ما تجد فيها أحد. دكتور الحنجرة ينتظر المسكين كأنه حارس مرمى، بينما صاحب الباطنية عرضه يتصبب في الأرض كل شوية، ويدخلون عليه على الكرسي رجل منتفخ البطن مات شهيدا من أكل عصيدة مثل رأس الجمع. ما له رحمه الله؟ قالوا: أكل عصيدة في الظهر حارة، فلما وقعت في بطنه أصيب بإغماء، فما ندري هل قتل شهيدا أم قتل على خاتمة طيبة، فيشق بطنه فيموت، فغمده الله بواسع رحمته. يا مسلمون، قسم الباطنية كثر من كثرة ما أكلنا وشربنا، ما تركنا جديدا ولا قديما ولا حديثا إلا أكلنا. والله أحيانا يجعل الإنسان إلى مأدبة وإنه ما معه إلا 4، وإن تكفي 30 أو 40. فإلى متى، إلى متى نوجه هذه الطاقات هدرا وإسرافا؟ إن الله لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. يقول الجاحظ، يقول أحد الأكلة لمن يأكل كثيرا، حضر إلى مأدبة فوجد الناس يأكلون والطعام حار، فرفع يده فما وقفهم، فأخذ يبكي، قالوا: ما لك تبكي؟ قال: أكلتم علي الطعام. قالوا: كل معنا. قال: حار. وهذا البكاء لا يجر عليه، لأنه ليس بعبادة، وما قاده إلى عبادة. والإسراف يا أيها الإخوة في النوم، بعضهم ينام في الحلو، يصوم في الحلو، يصوم وهو احتلم أنه صام. تدري كما يفعلون بعض الشباب؟ تلبهم خبيرة، يصلي الفجر ثم ينام إلى الظهر، ثم يواصل النوم على بركة من الله إلى صلاة العصر، ثم ينام من العصر للغروب، فتوقظه أمه ليفطر، فما حس جوعا ولا ظمأ ولا عاش عبادته ولا قرآن ولا نوافل ولا تسبيح، ويأكل التمر متناول كأنه أتى من القرون التي قبل الإسلام. لا حلاوة، لا رقة، لا شعور، لا خلود، لا طعم لأسرار الصيام. إن أسرار الصيام معناها أن تجوع، أن تشعر بالجوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنا أقول: لا تنام، لكن لماذا يعكس البرنامج في النهار فيصبح نوما كله، والليل سهر؟ والسهر نعود إلى أبي الخيام عليه من الله ما يستحقه، يقول: فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. هذا ينشد، وكثير من الشباب سمعتهم على رصيف يصفقون لهذا البيت، وما يعلمون أن هذا البيت كفري، ما قاله إلا زنديق. يقول: نم أو وصف أو كن في النهار أو كن في الليل، ترى ما وراك إلا نوم في القبر لا بعث بعده. عليه من الله ما يستحقه. ولذلك يقول بعضهم الآن في بعض الصحافة: انتقل إلى مثواه الأخير، وليس المثوى الأخير هو القبر. المثوى الأخير يقول القنوي، وهو مما اتهم بالزندقة في التصوف، وإنما المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول الغزالي: عمر من عمره 60 سنة ينام منها 20 سنة. والتفصيل في ذلك أنك تنام في 24 ساعة 8 ساعات، فإذا نمت 8 ساعات في كل 24 ساعة فقد نمت في 60 سنة 20 سنة. 20 سنة وأنت تسخر، 20 سنة وأنت 20 سنة. ثم صبي من غيرها للأكل وللشرب ولدورات المياه والاغتسال، بعضهم إذا دخل الدورة مكث 2 ساعة، وبعضهم إذا اغتسل يأخذ في الغسل 1.5 ساعة، لأن الحياة معقدة. إذا تعقد الجسم، إذا كثر الجسم من الترفيه تعقدت الروح، تعقيد في اللباس وتعقيد في الغسل وتعقيد في الطعام، وهذا هو المضرة بعينها. يا كثير الرقاد أكثرت نوما، إن بعد الحياة نوما طويلا، وبعد النوم يقظة إلى حساب أو إلى معاد أو إلى جنة أو إلى نار. وهذه هي وقت الصيحة التي يصيح بها الملك يوم يجمع الله الأولين والآخرين. من الظواهر في السهر واللهو واللعب. يا أيها الإخوة، رمضان عند كثير من الشباب والآن يعلن عن دورات رياضية مكثفة استعدادا لشهر رمضان، استعدادا عبادة لشهر رمضان حتى يقضى في الدورات. وأصلا ما كان هذا إلا صدا عن العبادة التي يريدها الله عز وجل. وأنا أعرف من الشباب من يترك ثلاث تراويح للكرة إلى السحر، وأنا أقول لا أقول الكرة حرام إذا أتت بضابطها الشرعي وأصلها الجائز في سنة محمد عليه الصلاة والسلام الموافقة للنصوص، ولكن أمة محمدية تلعب الكرة من العشاء إلى السحر، أمة تريد رضوان الله تبقى مع الكرة ومع الأهداف والمرمى ومع الأشواط إلى السحر، شباب يراد منهم أن يكونوا حملة القرآن والرسالة والنصر لهذه الأمة، ودعاة وعلماء يبقون أربع ساعات مع الغبار ومع الخسار والدمار والعار والشنار، فيأتي أحد يصلي الفجر قلبه من الحجر من لعب الكرة، تجد ينعس في صلاة الفجر، يقرأ الإمام والله ما يدري أن يقرأ بعضهم في أي سورة، ملطخ بالتراب على وجهه وقفاه إذنيه، ثم ينام نومة أهل الكهف إلى صلاة الظهر. أين الإيمان؟ هذه أسرار الصيام. كان الصحابة كما قال ابن القيم في الليل رهبان، وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال من أشجع الفرسان. إي والله في الليل رهبان. كانت مدينة محمد عليه الصلاة والسلام عاصمة الإسلام، فتراد بصوت القرآن والتلاوة الحية، كانت نسمات القرآن عابقة، كان محمد عليه الصلاة والسلام يمر فيسمع دوي القرآن، وسلوا تفسير ابن أبي حاتم والعجوز تقرأ هل أتاك حديث العراشية، فيسمعها صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول نعم أتاني نعم أتاني، وسلوا صحيح البخاري وأبو موسى يقرأ في البيت أو في المسجد وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فيعيش معه محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن تعال اليوم واهبط الأسوار واسمع ماذا يدار من نغمات موسيقى وغناء ماجن وتمثيليات متفسخة يستحي الشيطان أن ينظر إليها، وكلمات بديئة ربتها العلمنة، وفحش في القول وفحش في الفعل، وخروج على مراسم الشريعة من بعض الناس. متى كانت المرأة المسلمة المتحجبة تجوب الأسواق؟ متى تعرض ما كانت تعرض نفسها على الخياط السيخي والهنجوكي والزنديق؟ متى؟ يوم انطفأت معالم الرسالة، يوم أصبحت الأمة لاعبة، أمة بلوث وتريد النصر. النصر على من؟ إسرائيل 40 سنة تهاجم العالم الإسلامي، عددنا مليار لكن مثل الخفافيش، عدد فقط أصفار جعلها على اليسار، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. أخبر بذلك محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاب عمره 13 سنة الآن يحفظ 23 أغنية ولكن يغلط في سورة تبت، يقدمون يصلي بالناس يقول لا تحرجوني خلوني بلا إحراج، لكن في القرى جيد وفي البلوت جيد وفي حفظ الأغاني جيد. أسامة عمره 13 سنة ويتولى جيش فيه عمر وعثمان وعلي، يأتي أسامة على فرسه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليوازعه أبو بكر، وأبو بكر أخذ بلجام الفرس والفرج كأنه طائرة، وأسامة كأنه أسد على الفرس، فأراد أسامة أن يهبط للخليفة ليركب الخليفة، قال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كان أبا بكر ما غبر قدمه قبلها، والله غبرت قدمك منذ أسلمت، لكن نحن متى غبرنا أقدامنا؟ غبرنا أيدينا في الأرز والكبسات. يقول الأول ثلث سيوف المعالي عن ثلث سيوف العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجافينا. فقال الأخير ثلث صحون التبأس عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجافينا. ما خاب الرجافينا، غفرانك يا رب. لكن هذه الطلعات وهذه الإسرافات وهذه الصحوة المباركة هي من تلك السلالة العظيمة، من صلة أبي بكر ومن عرين عمر ومن مدرسة أسامة. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبة بفتية طهر القرآن أنفسهم، كالأسد تزأر في غاباتها غربة، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بثوبة لا ترى في طفلهم جنبه. الذي يسجد هنا هو الذي انتصر على العمالة وانتصر على العلمنة وانتصر على الحداثة وانتصر على الحاد وانتصر على الشهوة، لأنك مهاجم من كل جهة، ولكن سجدتك هنا انتصار، انتصار لك. ومن لا يسجد لله يسجد لجزمته ويسجد لطاغوته وشهوته، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العنصر السادس أيها الإخوة، برنامج الصائم في رمضان. هذا مجرد وجهة نظر واقتراح، ولكل أن يستحسن ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وأن يستخير الله عز وجل، لكنه مقترح وهو خطوط عريضة أو مسارات واسعة يمكن للإنسان أن يختار منه ما شاء. أقول يا أيها الإخوة، مما يعلم أن هذا البرنامج يتفق مع أوقات الصلاة، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقول أول ما يبدأ به العبد صلاة الفجر جماعة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجه في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المنافقين: وصلاة الفجر لو يعلمون ما في العتمة. يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر لا يستطيعونها. صلاة الفجر محك بين المؤمن والمنافق. فأول ما يبدأ به الصائم أن يصلي الفجر في جماعة. الأمر الثاني: المكث في المسجد إلى طلوع الفجر فصلاة ركعتين. وبعض العلماء أثابهم الله يصححون حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت كعدل حجة وعمرة تامة تامة. والبعض يضعف هذا الحديث، وعسى الله أن يثيب من يفعل ذلك هذه الإثابة الوعدية الموعودة من معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فتمكث، وهو وقت يسير خاصة في هذه الأيام، وقت يسير لكنه وقت نور ووقت غذاء للقلب ووقت فرح وسرور للخاطر. تمكث هذا الوقت العظيم الذي يزيدك من طاقات الإيمان ويغنيك عن كثير من السماعات، أقصد من المحاضرات ومن التأليفات. هذا الوقت أمره عجيب. ثم صلاة ركعتين لما ترى، ومنها الراحة بالنوم، لأن كثيرا من الناس يسهر في الليل فيرتاح إلى العاشرة ثم يذهب إلى عمله أو وظيفته أو مدرسته. وأقترح لإخوتي ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام من ركعتي الضحى، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وذكر ركعتي الضحى، أو أربعا أو ستا أو ثمانية خاصة في رمضان، فهي من أحسن ما يكون، وهي صلاة الأوابين حين ترنض الفطار. إذا ارتفعت الشمس في أعلى الضحى قم وتوضأ، فهو وقت غفلة، الناس في متاجرهم في أعراجهم في أسواقهم وأنت تسبح الله. ثم استقبل صلاة الظهر وصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا. فصح عن عنبسة بن أبي سفيان أن أخته أم رملة حبيبة حدثته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. في مسند أحمد أن عنبسة هذا لما حضرته سكرات الموت كان أميرا بكى وتقلب على وجهه من البكاء. قالوا: ما لك؟ قال: حديث سمعته من أختي رملة ما عملت به، كان مشغول يعني بالأشغال. قالوا: ما هي؟ ما هو؟ قال: حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ثم صلاة الظهر، ثم صلاة أربع بعد كما أسلفت، ثم القيلولة لمن استطاع أن يقيل، ثم يصلي أربعا قبل صلاة العصر. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. فإذا صلى العصر فمن صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هذا وقت القرآن، وهذا وقت الاتصال بالمصحف العظيم، وهذا وقت الجلوس في الأدعية والأذكار. وأرى أن يخصص الوقت الأوفر من العصر لقراءة القرآن، ويبقى وقت بين المغرب وقراءة القرآن للذكر والدعاء. فإذا حل الإفطار كان هناك إيحاءات، وكان هناك مشاعر فياضة، وكان هناك أشواق. من الإيحاء أن انصرام العمر يذكرك بانصرام هذا اليوم، ومنها أنه كما ذهب منك هذا اليوم سوف يذهب عمرك والله من بين يديك، ومنها أن الناس في حياتهم أو في حسابهم كما هم عند إفطارهم، فمقبول منه مشكور سعيه ومتبر سعيه باطل ما عمل، ومنها أنك تقدم يدك للإفطار وأنت جائع ضامئ الكبد وتقول ما روي وما ذكر في السنة من الدعاء الذي ذكر ابتلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وهبت الأجر إن شاء الله، وهو حديث في سنده كلام، وتدعو بما تيسر، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصائم دعوة ما ترد، وأحسن دعوات الصائم قبل أن يأكل شيئا وقبل أن يشرب شيئا، لأنه في حالة من الانكسار ومن العول ومن الذلة ومن الخشوع ومن المسكنة، فيرفع كف الضراعة في صلاح نفسه وصلاح قلبه وصلاح أسرته وصلاح أهله ومجتمعه، ثم يأكل ما تيسر ويحبذ الرطب، فقد ورد في الحديث فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء. سبحان الله، أي سر في هذا الدين التمر، ولماذا التمر؟ أختاره عليه الصلاة والسلام، وهو طعام الحامل يوم تضع ولدها أول شيء أحسن إليها الحلق التمر، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام يوم حنك الأطفال، أول ما يولدون أو يشربوا لبنا أو يذوقوا شيئا كان يحنك عليه الصلاة والسلام التمر لهم فيتلمضونه. أتى أنس بأخيه من أم سليم وهو طفل صغير ما رضع، فحنكه عليه الصلاة والسلام بالتمر فأخذ يتلمض الطفل، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال انظروا لحب الأنصار للتمر. فالتمر فيه سر عجيب، لأنه يقول البطن الخاوي أحسن ما يصادفه الحلى، فإن لم يجد فماء ثم يصلي المغرب فيعود فيأخذ ما تيسر ولا يجحف إجحافا عظيما. فإن بعض الناس يأكل أكلا ذريعا فيأتي إلى التراويح وكأنه مصاب ببنج، حتى بعضهم يصلي العشاء وبعض التراويح يصلي وهو جالس، لأن بينه وبين ضلوعه مخلات الله أعلم بها. وقد عبئت من أصناف الأطعمة والأشربة من السوبر ماركت مباشرة، فما يستطيع أن يصلي، حتى يقال إن بعضهم يأكل يشرب من هذه الشربة حتى لو غمز بمسمار في قدمه خرجت الشربة من أذنه. على كل حال التخفيف وارد ليستطيع أن يواصل العبادة ثم يكمل بعد العشاء، ومن جرب عرف ثم يصلي مع المسلمين وليحافظ على التراويح. يا أيها الأخوة، التثيب في صلاة التراويح ليس بجيد خاصة من طلبة العلم والأخيار، بل يقفون وراء الإمام حتى يقضي الصلاة ويكثرون من الدعاء والاستغفار، فإن دعاءهم مع المؤمنين أعظم من دعائهم وحدهم، ثم يعودون في السمر مع الأهل أو زيارة الأحبة ولو ساعة أو ساعة وساعتين، ثم أحدد أن ينام المسلم ولو ساعتين في الليل، نوم الليل لا يعوضه شيء، الله جعل النوم سباتا والليل لباسا والليل معاشا والنهار معاشا، النوم لا يعوض نوم الليل أبدا. ولذلك أثبت الطب هذه الآيات البينات، بل أتى بما يوافقها، ونحن نأخذ بالآيات ولو خالفها الطب، لكن قالوا إن الخلايا لا تنام في الضياء، ولذلك إذا أرادوا أن يلوموا رجلا في المستشفى أغلقوا النوافذ والنور، والله عز وجل جعل هذا الليل هدوءا لخلايا الجسم لترتاح ولتهدأ، فسبحان الحكيم بعباده، وسبحان الذي جعل النهار نسورا ثم يستيقظ قبل الفجر قليلا فيصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ويدعو دعاء ويستغفر ويتسحر. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، السحور بركة، وفصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ثم يكف قبل أذان الفجر ولو بمقدار 50 آية لحديث زيد بن ثابت في البخاري في ذلك، ويبدأ يستغفر ويتهيأ لصلاة الفجر، فإذا حياته وصيامه مقبول بإذن الله. هذا برنامج مقترح وهو يقبل التعديل من أصحاب الخبرات وأهل التجربات. العنصر السابع شذرات وقطوف في رمضان انتصاراتنا كما أسلفت. وفي يوم بدر، يوم بدر وقع في 17 من رمضان، يوم تجلى الله للصحابة وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يوم قدموا دماءهم رخيصة في سبيل الله، يوم ركزوا علم الحق الذي بقي إلى الآن وسوف يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يوم كتبوا لا إله إلا الله في الأرض، هو في رمضان. بدر كانت في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أهل بدر، والله ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. فيأتي عمير بن الحمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر وفطر أصحابه في ذلك، فيرمي بالثمرات ويقول: والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن أكل هذه الثمرات. ثم يقاتل حتى يقتل، فإلى رحمة الله. والفتح في رمضان، فتح مكة، سقوط مكة بأيدي المسلمين في رمضان. أذان بلال يوم طلع على من عند الحجر الأسود، طلع إلى الكعبة ليرتقي على الكعبة وليؤذن في الخالدين في رمضان. بلال أذن في الفتح مرتين، مرة في فتح مكة يوم انتصر صلى الله عليه وسلم وأعلن كلمة التوحيد، فقال لبلال أذن. واختار بلال بالذات ليبين أن هذا المولى الذي أتى من إثيوبيا رفعه الإسلام حتى أصبح سيدا من السادات، وأن أبا جهل وأبا طالب والأصنام والأوثان أهل العروبة المزعومة والتراب السحيق أنهم ذهبوا إلى جهنم. فبدأ يطلق الصوت في الدنيا ليسمع الدنيا الأذان: قم يا بلال أعد نشيدك في الورى والعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جذذا ومجد عبدها الخوارة. فقام فأذن، فيقول صفوان بن أمية وهو مشبوه الإسلام في تلك الفترة: لطف الله بأمية مات قبل أن يسمع الغراب الأسود هذا على الحجر، ليس بغراب أسود ولكنه منادي الأرض يستقبل نور السماء. وأذن بلال مرة ثانية عندما يذكر بعض المؤرخين في دخول عمر يوم أخذ القدس، القدس السليمة، القدس التي هي طعنة في قلب كل مسلم، القدس التي هي دمعة في عين كل مسلم، القدس التي ضيعناها يوم ماتت في قلوبنا لا إله إلا الله. أيا عمر الفاروق هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار سدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا. نساء فلسطين تكحن في الأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ لا ما يثمر. أتى عمر، واسمحوا لي دقيقتين أو ثلاث، خرج عمر ليأخذ مفاتيح بيت المقدس رضي الله عن عمر، فأخذ راحلة واحدة ومولاه، وقال: تركب أنت عقبه وأركب أنا عقبه، أنت مرة وأنا مرة. قال المولى: أمير المؤمنين، كيف وأنت أمير المؤمنين؟ قال: والله لتركبن وقتا وأنا وقت. فإذا ركب المولى قاد عمر الجمل، وإذا نزل يقود ركب عمر. واقتربوا فقال عمر بن العاص: خيبتنا يا أمير المؤمنين. عمر بن العاص كان أمير إقليم، واجاه بالجيش يقول: يا أمير المؤمنين، أين يعني أين الحسن، أين الموكب، أنت خليفة والنصارى ينتظرونه، لأنه دوخ الدنيا عمر. النصارى على أصلحة المنازل والأطفال، كان عمر يحكم من المحيط إلى الخليج 26 دولة. فأتى عمر، فلما اقترب من بيت المقدس أتى نوبة المولى ليركب. قال المولى: يا أمير المؤمنين، وصلنا. يقول عمر، يرد على عمر: اسمحوا لي لو رادفت الكلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال المولى: يا أمير المؤمنين، اركب أنت، وصلنا إلى الناس وأنا أقود الجمل. قال: هي عقبتك عقبتي. قال: عقبتي. قال: والله لتركب أنت. فركب وأتى عمر يقود الجمل، والتفت النصارى فروا، قالوا: من هذا؟ قالوا: الخليفة. فبكوا، هذا منظر يبكي، هذا منظر يقوم من الإيمان قصورا في القلوب، هذا منظر أعظم من آلاف المحاضرات والكتابات والرسائل. فأخذ عمر في طين عند مدخل بيت المقدس يرفع ثيابه ويقود الجمل، ثم دخل فصلى ركعتين، ثم قال: أين بلال؟ أذن. قال: يا أمير المؤمنين، أنا ما أذنت لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: عزمت عليك أن تؤذن. فقام فرفع الصوت بالأذان فبكى الناس.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.